الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. نشرع اليوم بعون الله تعالى في الفن الثالث، وهو علم البديل. وعلم البديل قلنا أنه من تواضع علم البلاغة. علم البلاغة مكون من علمين، علم المعاني وعلم البيان. أما علم البديع فهو تابع، وإنما يحتاج إليه بعد إحراج وجود علم المعاني وعلم البيان. علم البديع هو علم محسن، يعني أشبه ما يكون بالذكور، إنما نحتاج إليه بعد حصول البناء. بعد وجود البناء نحتاج إلى الذكور والتلوين وما أشبه ذلك. وعلم البديع هو أن يعرف به تحسين وجود الكلام، ينقسم إلى قسمين، معنوي ولفظي. ثم في نهاية هذا الفن ندرس خاتمة السرقات الشعرية، كيف نعرف أن هذا الشعر فيه سرقات. الفن الثالث في البديع، وهو أي علم البديع، علم يعرف به وجود تحسين الكلام. ما معنى يعرف به؟ يعرف به وجود تحسين الكلام أي يتصور به معانيها، يعني معاني هذه الوجوه التي تحسن الكلام، ونعرف بهذا العلم عددها، عدد هذه الوجوه. نعرف معاني هذه الوجوه، ما معنى المطابقة، ما معنى الجناس، ما معنى المشاكلة، ما معنى التورية مثلا. ثم نعرف ما هو عددها، عدد هذه الوجوه التي تحسن الكلام، أي يتصور به معانيها ويعلم أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاقات. والمراد بالوجوه ما مر في قوله في أول ماذا؟ أول الكتاب المختصر في المقدمة، وتتبعها وجوه أخرى، يعني تتبع البلاغة وجوه أخرى تورث الكلام حسنا وقبولا. ولهذا جعلنا علم البديع التابع للبلاغة. وقوله بعد رعاية المطابقة، يعني هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام. هذه الوجوه متى تحسن الكلام، متى تكون محسنة للكلام؟ بعد رعاية المطابقة. واضح؟ ما معنى المطابقة؟ ما المقصود بالمطابقة؟ أي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهو تعريف البلاغة. صحيح؟ يعني إنما يعتد بعلم البديع إذا وجدت البلاغة. مطابقة الكلام الفصيح، فأحرز الفصاحة، لمقتضى الحال. ورعاية وضوح الدلالة، يعني بعد رعاية المطابقة، مطابقة مقتضى الحال، وحصلنا على علم المعاني والبلاغة. ورعاية وضوح الدلالة، حصلنا على علم البيان. وضوح الدلالة يعني وضوح الدلالة أي الخلوع عن التعقيد المعنوي. إشارة وقوله بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، إشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين، وإلا يعني إذا لم نراعي ولم نحرز وجود هذين الأمرين لكان هذا التحسين كتعليق الدر على أعناق الخنازير، مثل ما تضع القلادة الذهبية على عنق الخنازير. والضار، الضار أعني قوله بعد رعاية المطابقة، متعلق بأي شيء؟ متعلق بقوله تحسين الكلام. فنأتي بهذا الصرف نضعه بعد تحسين الكلام، نقول تحسين الكلام إنما يحصل بعد رعاية المطابقة ورعاية وضوح الدلالة. واضح؟ فبعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة متعلقان بتحسين الكلام. وهي أي وجود تحسين الكلام ضربان معنويا ولفظه. المعنى أي الراجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان يستفاد منه تحسين الله. يعني طبعا القسم الأول أو الضرب الأول، الضرب المعنوي يعني أنه يحسن المعنى، وهذا لا يعني أنه لا يحسن الله، لكن التحسين بالمعنى هو المقصود بالذات. لأنه قد يفترض وقد يحصل لكنه حاصل غير مقصود، أو إذا قصد فهو ثانيا وبالعراض. أما المقصود بالذات هو التحسين المعنوي، فالوجوه التي تحسن المعنى أولا وبالذات تسمى محسنات معنوية، والوجوه التي تحسن اللفظ وإن كان قد يحصل فيها تحسين بالمعنى تسمى محسنات لفظية. نعم. يقول غرضان معنوي أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا يعني مع تحسين معنى، ولفظي أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك يعني أولا وبالذات، وإن كان بعضها يفيد تحسين المعنى أيضا يعني كان أنه يحسن اللفظ. واضح؟ فعندما نقول محسن معنى هو أنه أصلا لا يحسن اللفظ، لا في تحسين اللفظ لأنه ليس مقصودا بالذات. نشرح في المحسن الأول من المحسن من القسمين وهو المحسن المعنوي. أما المعنوي، لماذا قدم المحسن المعنوي على اللفظي؟ قدمه على اللفظي لأن المقصود الأصلي والغرض الأولي من الكلام ما هو؟ هو المعاني والألفاظ، إنما هي توابع وقوالب لها، يعني بالمعاني نوصل المعاني بواسطة الألفاظ، وإلا إذا استطعنا أن نوصل لك المعاني بدون الألفاظ ولا بأس بها من طريقة، لكن تعب ما يمكن. هذا أحيانا نوصل لك المعنى بالإشارة، صحيح؟ نوصل لك المعنى بأمور ثانية، فالمهم هو المعنى. فمنه يعني فمن المعنوي المطابق، وتسمى أيضا الطباق، وتسمى التضاد، ثلاثة أسماء لشيء واحد أيضا، وهي الجمع بين المتضادين. ما معنى المتضادين؟ أي الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة إجمالا، يعني بينهما تقابل من أي نوع من أنواع التقابل في الجملة. ما معنى في الجملة؟ أي يكون بينهما تقابل وتنافي ولو في بعض الصور، أي ولو في بعض الصور تفسير لقوله في الجملة، ولو في بعض الصور، سواء كان التقابل حقيقيا أو التقابل اعتباريا، وسواء كان تقابل التضاد في الصور أحسن التقابل الأربعة التي درسناها في النص، سواء كان تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل عدم الملكة أو تقابل التضايق أو ما يشبه شيئا من ذلك من هذه الأربعة الأنواع من التقابل. ويكون ذلك الجامع، الجمع بين المتضادين، يكون بلفظين من نوع واحد من أنواع الكلمة. هذا النوع اثنين في المثال، نحو وتحسبهم أيقاظا وهم ركود. المعنيان المتضادان اللذان بنوع من نوع واحد بلفظين من نوع واحد، أيقاظ وركود، هذا بينهم ارتباط مطابقة. أيقاظ وركود معنيان، اليقظة والركود معنيان متضادان بلفظين من نوع واحد، اثنين أيقاظ وركود. أو فعلين نحو يحيي ويميت، يحيي فعل ويميت فعل، أيضا بينهما ارتباط. أو حرفين نحو قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها وعليها معنيان متضادان جمعنا بينهما بلفظين من نوع واحد وهما حرفان لها عليها. يقول فإن اللام كيف بين لنا كيف أن اللام ضد للعين لها وعليها، الضدية في أيقاظ ورقود واضح،
ويخلى الميت أيضا واضح، لكن لها وعليها كيف تجعل الأمور معنيين متبادلين. يقول فإن سلام معنى الانتفاع، يعني لها ما كسبت، يعني تنتفع بما كسبت، سلام فيها معنى الانتفاع، وفي على معنى التضرر وعدم الانتفاع، يعني وعليها ما اكتسبت، يعني ما اكتسبت واحتطبت على ظهرها عليها تتأذى به وهكذا، لا تنتفع به، أي لا ينتفع بطاعتها ولا لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها، يعني عليها لا ما كسبت، يعني لا ينتفع بطاعتها غيرها، وعليها ما كسبت، يعني ولا يتضرر بمعصيتها غيرها. هذا إذا كان من نوع واحد أو من نوعين، نحو أو من كان ميتا فأحييناه، ميت وأحيينا، ميت اسم أحييناه فأحييناه، فجاء بهذين المعنين بلفظين من نوعين، فإنه قد اعتبر في الإحياء معنى الحياة وفي الإماتة معنى الموت، والموت والحياة مما يتقابلان، معنيان متقابلان صحيح، لكن عبر عنهما بلفظين من نوعين، عبر عن الإحياء بفعل أحييناه وعن الموت باسم ميت، وقد دل أو دل على الأول بالإيت ميتان، ودل على الثاني الأول يعني الموت بالإيت يعني الميت، وعلى الثاني أي الحياة بالتأوى أحيينا، وهو أي اقتضاء ضربان، هذا يسمى اقتضاء، يسمى مطابقة، يسمى اقتضاء، هذا يقسم إلى قسمين، اقتضاء يقسم إلى قسمين، وهو ضربان، اقتضاء الإيجاب يعني المعاني المتقابلة بألفاظ موجبة، وهذا تقدم يحيي ويميت، أو من كان موتا فأحييناه تحت بهم أي قابا منه، يقول هذا يسمى طباق الإيجاب. طباق السلب وهو المعنى الثاني، وطباق السلب وهو أن يجمع بين فعلين، فعلي مصدر واحد، فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت موجب والآخر منفي، أو أحدهما آمر والآخر نهي، واضح؟ أن يجمع بين فعلين مصدرهما واحد، أحد هذين الفعلين منفي والآخر مثبت، أو أحدهما آمر والآخر نهي، فالأول يعني الأول مثبت والآخر منفي، نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهر الحياة الدنيا، أو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، الشاهد يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون لا يعلمون، يعلمون جمع بين معنيين متقابلين، بين معنيين متضادين صحيح، طباق الإيجاب انتهى بطباق السلب، أحدهما الأول، الأول منفي لا يعلمون، والثاني مثبت ومصدرهما واحد وهو العلم، فعلان بمصدر واحد، والثاني يعني أحدهما يكون أمر والآخر نهي، مثل قوله تعالى ولا تخشوا الناس واخشوني، لا تخشوا نهي، اخشوني أمر، مصدرهما واحد، ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيب، تدبيب عن تدبيب، من دبج المطر الأرض إذا زينها، وفسره يعني عرف هذا البعض التدبيب بهكذا تعريف، بأن يذكر في معنى من المادح أو غير المادح، الفاخر الكذا، ألوان بعض الألوان، يذكر بعض الألوان أحمر أزرق أبيض أصفر، هذه الألوان لماذا تذكر؟ لقصد الكناية، إنها تجعل كناية عن شيء، أو قصد التورية، الكناية وأخذناها الدرس السابق في علم البيان، التورية ستأتي إن شاء الله في هذا اليوم، نعم التورية هو أن تأتي بلفظ له معنيان قريب وبعيد، وتقصد المعنى بعيد، هذه التورية لقصد الكناية أو التورية، وأراد بالألوان يقصد بالألوان بلون واحد فقط، يأتي بالكلام بلون واحد أو بلونين، يقول لا، وأراد بالألوان نعم ما فوق الواحد يعني من لونين فصاعدا ما هو دليله بقرينة الأمثلة التي تأتي أنه يأتي بماذا بلونين فصاعدا ستدبيج بقرينة الأمثلة الآن نبصد على تدبيج الكناية يعني نأتي بالألوان بقصد الكناية ستدبيج الكناية نحو قول الشاعر تردى من ترديت الثوب أخذته رداء تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها أي فما أتى لتلك الثياب فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر حمر وخضر جاء بلونين يعني ارتدت ثياب الملطخة بالدم فلم ينقض اليوم قتله ولم يدخل في ليله إلا وقد صارت الثياب الحمر أصبحت ماذا؟ من سندس خضر من ثياب الجنة فقد جمع بين الحمرة والخضرة وجعلهما كناية عن ماذا؟ يقول وقصد بالأول كناية عن القتل وقصد بالأول عن بالأحمر كناية عن القتل وبالثاني الأكبر أي كناية عن دخول الجنة وتدبيج الثورية بقول الحريري ثم اغبر العيش الأكبر في مقاماته واجور المحبوب الأصفر اسود يومي الأبيض وابيض سودي الأسود حتى رسى لي العدو الأزرق فيا حبذا الموت الأحمر هذه مقامات من مقامات الحريري لاحظ الألوان الألوان أصفر وأسود وأبيض وأزرق والأحمر المعنى القريب للمحبوب الأصفر شنو؟ وجوه المحبوب الأصفر المعنى القريب هو الإنسان الذي له صفر محبوب يعني إنسان أصفر اللون هذا المعنى القريب لكن المعنى البعيد وهو المقصود والمعنى البعيد للمحبوب الأصفر هو الذهب هو الذهب وهو المراد ها هنا فمدجرل وجر المحبوب الأصفر يعني محبوب الأصفر بعد كل وأصبحت أعدمه كذا ها هنا وهو المراد عن الذهب والمحبوب الأصفر ها هنا سيكون ثورية يمكن تسأل وتقول لماذا جمع هاي الألوان كلها يقول وجمع الألوان لقصد الثورية جمع الألوان كلها ويريد يروي عن واحد فقط وهو المحبوب الأصفر يقول جمعها لا يقصد أن كل لون يقول ماذا؟ أنا سوري لا مو مقصود قد يجمع الألوان كلها ويقصد أنه يروي عن لون واحد يقول هو جمع الألوان لقصد الثورية لا يقصد لا يستوجب أن يكون في كل لون ثورية كما توهمه بعضون ويلحق به انتهينا من الطباق الآن ندخل في الملحق بالطباق ويلحق بالطباق شيئان أحدهما الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر الطباق ماذا كان؟ الجمع بين معنيين متضادين صحيح؟ الآن لا أن نجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر مو يتعلق أحدهما بالآخر يعني ما كل مقابلين لكن نجمع بين ألف وباء ألف لا تقابل باء وإنما ألف تتعلق بما يقابل باء يعني أو قد تكون ضدا لما يقابل باء مثلا سنجمعها مع بعض ويلحق بالطباق شيئان أحدهما الجمع بين معنيين يتعلق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلقين مثل ماذا؟ مثل التعلق التربية التعلق باللزوم المهم نوع تعلق نحو قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم جمع بين أشداء وبين رحماء هل توجد مقابلة بين أشداء وبين رحماء يقول فإن الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشدة واضح ما في مقابلة بين رحمة وشدة الرحمة ليست مقابلة للشدة لكن الرحمة مسبب عن الميل الذي هو ضد الشدة واضح والثاني المعنى الثاني او الشيء الثاني الذي يلحق بالطباق الجمع بين معنيين غير متقابلين، لكن عبر عنهما او عبر عنهما بلفظين يتقابل معناهما الحقيقي، يعني الف وباء معنيان غير متقابلين لكن عبرنا عنهما بلفظين المعاني الحقيقية لهذين اللفظين متقابلين. خذ مثال نحو قول الشاعر: لا تعجبي يا سلم، يعني سلمى الترقيم، لا تعجبي يا سلم من رجلين يعني نفسه ضحك المشيب برأسه فبكى. ضحك المشيب أي ظهر، ضحك بمعنى ظهر ظهورا تاما، فبكى أي فبكى ذلك الرجل ظهور الشيء. تعال معنا الظهور، قلنا ضحك بمعنى ظهر، الظهور هل يقابل البكاء؟ لا يقابل البكاء، لكن عبرنا عن الظهور وعن البكاء بلفظين ماذا؟ معناهما الحقيقي متقابل، يعني متقابلان في معناهما الحقيقي، في معنى اللفظين متقابل، ضحك وبكاء، عبرنا عن الظهور وإن لم يكن مقابلا للبكاء إلا أننا عبرنا عنه بالضحك. يقول: فظهور الشيء لا يقابل البكاء إلا أنه قد عبر عن ظهور الشيء بالضحك أو بالضحك الذي معناه الحقيقي يقابل للبكاء. ويسمى الثاني الشيء الثاني من شيئين الملحقين بالطباق إيهام التضاد، لأن المعنيين قد ذكرا بلفظين يوهمان التضاد نظرا إلى ماذا؟ نظرا إلى الظاهر. التضاد عن التضاد من التضاد من التضاد من المطابقة. فالقسم الثاني يا سلم لا تعجبي من رجل ضحك المشي برأسي فبكى، يقول هذا ضحك وبكى كأنهما ماذا؟ من التضاد، كأنهما طباق. هذا نسميه إيهام الطباق، إيهام التضاد، يوهم أن بين الضحك والبكاء تضاد. واضح؟ نعم. بحسب نظرا إلى الظاهر، يعني إلى ظاهر اللفظ. ودخل فيه أي في الطباق بالتفسير الذي سبق ما يختص باسم المقابلة، من المحسنات المعنوية المقابلة. يقول المصنف الفلسفي: المقابلة تدخل على حسب تفسيرنا، المقابلة تدخل في ماذا؟ في الطباق. وإن جعله ما يسمى بالمقابلة، جعله السكاكي وغير السكاكي قسما برأسه من المحسنات المعنوية، إلا أن المصنف الفلسفي يبدو أنه يدخله في الطباق. نعم، قسما جعله السكاكي قسما برأسه، وهي المقابلة أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر من معنيين، يؤتى بثلاثة ثم يؤتى بما يقابل ذلك، يعني نأتي بألف وباء ثم نأتي بباء بجيم ودال، فجيم ودال مثلا جيم يقابل ألف ودال يقابل باء، بما يقابل ذلك المذكور من المعنيين المتوافقين أو المعاني المتوافقة على الترتيب. يعني نأتي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أربعة يقابل واحد، خمسة يقابل اثنين، ستة يقابل ثلاثة. ولا ننسى أن واحد واثنين وثلاثة متوافقة متناسبة، يعني لا يوجد بينها تضارب. نعم، على الترتيب فيدخل في الطباق، لأنه ليش يدخل في الطباق؟ لماذا يدخل في الطباق؟ من أي وجه؟ لأنه جمع بين معنيين متقابلين في الجملة. وإن كان ماذا؟ وإن كان معنى ألف يقابل المعنى مثلا دال، ومعنى باء يقابل المعنى مثلا ها، إلا أنه جمعنا بين معاني متقابلة أو لا، جمعنا بين معنيين متقابلين إجمالين، وإن كان هنا أكثر من معنيين متقابلين في الجملة. والمراد بالتوافق ما معنى التوافق؟ معنيين متوافقين، يقول خلاف التفاضل، حتى لا يشترط أن يكونا متناسبين أو متماثلين. يعني ما شرط التوافق يعني التناسب أو التماثل، المهم أنهم غير متقابلين، واضح؟ غير متقابلين بأحد أنواع التقابل الأربعة. لا بالشرط أن يكونوا متقابلين ولا بالشرط أن يكونوا متناقضين، المهم غير متقابلين. أعم الاختناق كثير الاختناق. فمقابلة المعنيين الاثنين بالاثنين، قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يضحكوا قليلا معنيان متوافقان، جئنا بعدهما بمعنيين متوافقين، فليبكوا كثيرا المعنيان المتوافقان الاخيران مقابلان المعنيين المتوافقين الاولين. أتى بالضحك والقلة فليضحك قليلا المتوافقين، ثم بالبكاء والكسرة المتقابلين لهما. هذا مقابلة الاثنين بالاثنين. ومقابلة الثلاثة بالثلاثة نحو قوله قول الشاعر ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. الدين أو الدين دين ليش؟ ها؟ مفعول به لي؟ أحسن التعجب. نعم لذلك أصدقه ما ينفع. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا، أتى بالحسن والدين. الدنيا مقصودة الغنى، الدنيا يعني الغنى، ثم ما يقابلها من القبح والكفر والإسلام. الذي يقابل الحسن الكفر، يقابل الدين الكفر، يقابل الدنيا الإسلام. على الترتيب صحيح. ومقابلة المعاني الأربعة بالأربعة نحو قوله تعالى فأما من أعطى المعنى الأول واتقى اثنين وصدق بالحسنى ثلاثة فسنيسره لليسرى أربعة. نأتي به أربعة معاني تقابلها. وأما من بخل واحد واستغنى اثنين وكذب بالحسنى ثلاثة فسنيسره بالعسرى أربعة بأربعة. لكن يمكن أن تشكل وتقول أما من أعطى وأعطى يقابل البخيل، يصدق بالحسنى يعني كذب بالحسنى، فسنيسره لليسرى يعني فسنيسره للعسرى يقابله. لكن الذي يقابل التقاء ما هو؟ لعلك تقول استغنى، هذا في خفاء. هو الذي يقابل التقاء يعني استغنى، يقول نعم الذي يقابل التقاء أي استغنى. استغنى نقول له معنيان، إما أن استغنى بهذا المعنى فيكون الاستغناء يقول التقابل بين الجميع ظاهر إلا بين الاتقاء والاستغناء، فبينه بقوله والمراد باستغناء أنه زهد فيما عند الله، استغناء عما عند الله فلم يستغن، صحيح؟ زهد فيما عند الله تعالى كأنه استغنى عن الله أي أعرض عما عند الله فلم يتقن الله، صحيح ولا؟ إذا استغنى عن الله يعني شنو معناه؟ يعني لم يتقن الله. وهناك أجل استقى هذا يقابله. والأول تقول المراد باستغنى يعني استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجنة فلم يتقن، فلم يتقن الله، فلم يتقن، فيكون الاستغناء مستدعا لعدم الاتقاء، يعني الاستغناء لازم هو عدم الاتقاء، وعدم الاتقاء هو ضد الاتقاء، وهو يعني عدم الاتقاء مقابل للاتقاء. فيكون هذا من قبيل قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، قلنا الشدة لا تقابل الرحمة إلا أن الرحمة لما كانت مسببة عن الليل الشدة تقابل الليل. وزال السكاكي في تعريف المقابلة، انتهينا من المقابلة على تعريف المصنف، السكاكي عند الزيادة، وجاء بقيد زائد، وزال السكاكي في تعريف المقابلة قيدا آخر حيث قال هي أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وضديهما. هذا التعريف السابق، تعال للقيد الذي جاء بالسكاكي. وإذا شرط ها هنا أي فيما بين المتوافقين أو بين المتوافقات أمر شرط ثمته، يعني إذا اشترطنا وجود أمر بين هذه المعاني المتوافقة الأولى لابد أن نشترطه بعينه في الأمور المقابلة لها. أي سمتا أي فيما بين جبينا أو أبدادها. شرطة مو شرطة هو بعينه وإنما شرطة ضد
شرطة ها هنا. وإذا شرطة ها هنا أمرين شرطة سمتا ضده.
إذا شرطة المعاني الأولى أمر لابد أن نشترط في المعاني المقابلة لها أمر ضد ذات الأمر المتقدم ضد ذات الأمر المتقدم.
فهذه الآية فإنه لما جعل التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده ضد التيسير. ناخذ الآية ماذا تقول؟ تقول أن فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لاحظ الأمر الأول اللي اشترطناه في المعاني الأولى التيسير لليسرى صحيح؟ فسنيسره لليسرى. هاي مشترك بين الإعطاء والاتقاء والتصديق فسنيسره ضد هذا الأمر في المعاني المقابلة لها وهي التيسير للعسرى مشترك بين من دخل واستغنى وكذب بالحسنى. فهاتين الآيتين فإنه لما جعل التيسير تيسير يسره لليسرى مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده وهو التعسير ضد التيسير وهو التعسير المعبر عنه بقوله فسنيسره للعسرى مشتركا بين أبدابها بين أبداب الإعطاء والاتقاء والتصديق أي بين البخل والاستغناء والتكبير. فعلى هذا على قول السكاكي البيت الثاني أو في البيت الشعر الذي استشهدنا به في المقابلة ما أحسن الدين والدنيا إلى اجتمعها هذا لا يمكن أن يذكر في ماذا في مقابلة السكاكي مقابل على تعريف السكاكي يقول على هذا. فعلى هذا التعريف السكاكي للمقابلة وفعلى هذا الشعر ما يكون قوله ما أحسن الدين إلى آخر البيت من المقابلة. لماذا؟ لأن الشاعر اشترط في الدين والدنيا الاجتماع إذا اجتمع ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضد الاجتماع صحيح؟ قال ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر والإفلاس للرجل. ما قال بعدم الاجتماع بين الكفر والإفلاس. إذن هذا على تعريف السكاكي أو القول الذي جاء في السكاكي لا يكون مقابلة. انتهينا من الصداق والمطابقة والتضاد والمقابلة. الآن نأتي إلى ومنه أي من المعنوي مراعاة النظير ويسمى التناسل ويسمى التوثيق ويسمى الاعتلاف ويسمى التلفيق ألفاظنا شتى وحسنته واحد ويتم التناسب والتوثيق أيضا وهي جمع أمر وما يناسبه مراعاة النظير مراعاة النظير أو التناسب جمع أمر وما يناسبه لكن لا بالتضاد لا يكون الجمع بالتضاد. ليش لا بالتضاد؟ حتى لا تدخل المطابقة لأن ذاك جمع بين معاني متباطئ. يقول هذا التناسب جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد والمناسبة بالتضاد أن يكون كل منهما متقابلا للآخر وبهذا القيد يقيد الطباق صحيح؟ وذلك يعني جمع أمر وما يناسبه قد يكون بالجمع بين الأمرين نحو الشمس والقمر بحسبان جمعا بين أمرين بين هذا الشمس والقمر الشمس والقمر متناسبان هذا مراعاة النظير. ونحو قوله تعالى أصل ونحو قول الشاعر في صفة الإبل في القصي جمع قول المعطفات أي المنحنيات أو المعطفات شنو قلتم شكرا المنحنيات بل الأسهم جمع السهم نبعية أي منحوتة بل الأوتار جمع وتر جمع بين ثلاثة أمور بين الكفين وبين الأسهم وبين الأوتار هذه متناسبة. ومنها أي من مراعاة النظير ما يسميه بعضهم تشابه الأطراف. تشابه الأطراف ما هو؟ وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى
يعني نقبل الكلام بشيء هذا الذي نقلنا به يناسب ما ابتدأنا به الكلام. يناسب ابتداءه في المعنى. نحن لا تدركه الأبطار وهو يدرك الأبطار لا تدركه الأبطار. لاحظوا هذا ابتداء الكلام. وهو يدرك الأبطار وهو اللطيف الخبير. اللطيف يعني الخفيف. يناسب أي معنى؟ يناسب لا تدركه الأبطار. الخبير يناسب ماذا؟ يدرك الأبطار. إذا كان خبيرين بشيئين فهو يدركه. ها؟ يدركه بالعجيب. هذا شو تختلف عن الصباح؟ نعم؟
الصباح مثلا لا يعلمني يعلم من الله
رميك. إذا كان معاني متضادة. معاني متضادة. هي مو معاني متضادة. هي معاني متناسبة.
لا تدرك ويدرك.
لا لا مو هذه. هي لا تدرك ويدرك بين هذه تدرك. بين هذه. بس هم مو قصد هذا، قصد لا تدرك الأبطال وهو اللطيف. بينما لا تدرك الأبطال وهو اللطيف، لا يدرك الأبطال وهو الخبير. كلمة خبير. نعم.
يعلمنا ولا يعلمنا. يعني المصير إلى مختلف
الناس. يعلمون لا يعلمون هناك سبب، هنا لا تدرك الأبطال وهو يدرك الأبطال. لا تدركه الأبطار وهو يدرك الأبطار احتمال ما يصير قدام الوجه اللي فضل بشبهه والمنطاز يختلف قد يكون بملاحظة المعنى صحيح إلا أنه لا تفعله يختلف قد لا يحتل قدام بين المعاني. نعم إذا هذا صحيح إذا كنت بين ما يشترك أيضا صحيح نعم من بين المعاني صحيح بين المعاني
متضاد
لا تحتل الناس بس يقول ما تخشى الناس يخشوني ها صادر هو صادر يقول نعم لا تدرك الأبطار وهو يدرك الأبطار وهو اللطيف الخبير فإن اللطيف يناسب كونه غير مدركا بالأبطار لا تدرك الأبطار والخبير يناسب كونه مدركا بالأبطار مدركا بالأبطار الكتاب الثاني مدركا بالأبطار لأن المدرك للشيء يكون خبيرا للشيء خبيرا بالشيء أو للشيء عالما بالشيء به ويلحق بها أي بمراعاة النبي أن تجمع بين معنيين غير متناسبين لكن بلفظين يكون لهما معنيان يعني يكون لهذين اللفظين معنيان متناسبان وإن لم يكونا هذان المعنيان مقصودين ها هنا هذا أيضا العبارة تجمع بين المعنيين غير متناسبين إلا أن تجمع تعبر عن هذين المعنيين غير متناسبين بدك بين معانيهما متناسبة وإن لم تكن هذه المعاني مخصوصة نحن قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والجبان الشمس والقمر بحسبان في واضح هاي تفضل والنجم النجم يناسب ماذا؟ الشمس والقمر بينما خلال المعاني أن النجم له معنى وهو هذا النجوم في السماء فإذا ملاحظة هذا المعنى يكون لفظ النجم يناسب لفظ القمر والشمس وإن لم يكن المعنى المناسب للشمس والقمر من النجم مقصود النجم أو المراد الذي ينجم أو يظهر من الأرض لا ساحة له كالبطور مثلا والشجر الذي له ساق الشجر الذي له ساق والسلام أي ينقادان لله تعالى فيما خلقا له فالنجم بهذا المعنى بمعنى ماذا؟ النبات الذي ينجم ويظهر من الأرض لا ساق له لم يكن مناسبا للشمس والقمر لكنه قد يكون النجم بمعنى الكوكب وهو يعني النجم بمعنى الكوكب مناسبا لهما أي للشمس والقمر ويسمى هذا إيهام التنافس والتسمية لطيفة إيهام التنافس كما سمينا ذلك إيهام التباب هنا في المقابلة والتباب ومثل ما مرة إيهام التباب الثالث من المعنويات ومنه أي من المعنوي الإرصاد. الإرصاد ما معناه؟ وهو في اللغة وصب الرقيب في الطريق،
تضع رقيب في الطريق حتى يلاحظ القوافل الآسية كلا ويصبر
الفرد مثلا. ويسميه بعضهم التسليم، يقال برد أو برد مسهم متهم في الخطوط مستوية مثله خطوط في هذا القماش مستوية. وهو أن يجعل، ما هو التسهيم أو الأفراد؟ أن يجعل قبل العجز، العجز عادة في الفقرة في الجملة، وهي في النثر بمنزلة البيت من النوم، وهو أن يجعل قبل العجز من الفقرة. الآن يريد أن يأتي بكلام عرفنا ما هي الفقرة في الكلام، وهو فقوله وهو يقطع الأشجاع بجواهر لفظه فقرة، ويقرع الأسماع بزواجر لفظه فقرة ثانية. وهذه فقرات معروفة. والفقرة في الأصل حلي أو حلي يطار على شكل فقرة الظهر أو من البيت. هناك قالوا أن يجعل قبل العجز من الفقرة بالكسر أو من البيت، من البيت هذا في الشعر، أو من البيت ما يدل أو ما يدل عليه، ما يدل عليه أي على العجز، وهو آخر كلمة من الفقرة أو من البيت. إذا عرف الروي فقوله ما يدل فاعل يجعل، يقول إذا عرف متعلق بقوله يدل، يدل إذا عرف أو إذا عرف. والروي هو الحرف الذي يبنى عليه أوراق الأبيات، والفقرة يجب تكرره ويجب، أو أوراق الفقار ويجب تكرره في كل منهما. وقيد بقوله إذا عرف الروي لأن من الإرصاد ما لا يعرف فيه العجز لعدم معرفة حرف الروي، كما في قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة أو أمة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. إما لو قال نعم فيما هم فيه، فيما فيه يختلفون، أنا فيما هم فيه يختلفون. إذن فيما هم فيه يختلفون أو فيما فيه يختلفون. فلو لم يعرف أن حرف الروي هو النون ربما توهم، يعني كأنها الأنصار، شو معنى الأنصار؟ قال معنى اللغة أن تنصب رقيب في الطريق. هناك المعنى الاصطلاحي قريب بهذا المعنى، وهو أن تأتي بماذا؟ تأتي بشيء في أول الكلام أو كذا، هذا الشيء الذي تأتي به في أول الكلام يشير إلى ماذا؟ يعرفك بماذا؟ يعرفك بالكلمات الأخيرة أو بالكلمة الأخيرة، بس بشرط أن تعرف الروي يعني الحرف الأخير من الكلام. هذا الشرط. لاحظ هنا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما هم فيه يختلفون. فلو لم يعرف أن حرف الروي هو النون لربما توهم أن العجز فيما هم فيه اختلفوا أو فيما اختلفوا فيه. واضح؟ فمعرفة النون يعني لأن المعاني صريحة غير صحيحة، فيما هم فيه اختلفوا أو فيما اختلفوا فيه المعاني واحدة، لكن معرفة النون جعل تعرف الكلمة الأخيرة فيما هم فيه يختلفون. الآن نمثل. فالإرصاد في الفقرة نحو ما كان الله ليظلمهم، إذن الله ما كان يظلمهم، شنو؟ هذا إرصاد، هذا الإرصاد وهذا الشيء الذي جاء به يمدنك بماذا؟ بالكلمة الأخيرة ولكن كانوا أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأنت تعرف يظلمون بس بشرط أنك تعرف النون فقط، ما تعرف أنه نهاية الكلمة النون تستطيع أن تقول ولكن كانوا يظلمون أنفسهم، ولكن ظلموا أنفسهم. وفي البيت إذا لم تستطع شيئا تدعني وجاوزني تكمل على الإفطار هو أن تكمل البيضة إلى ما تستطيع. ليش؟ لأنك عرفت أن البيت ينتهي بالعين. هذا هو الإفطار. ومن المعنى المشاكل المشاكل هذا مبحث سهل جدا ومشهور أيضا، وهو أن وهي ذكر الشيء بلفظ غيره، بعضهم كان فقيرا ومثلثا جاء إليه بعض الإخوة قال له نحن نريد أن نطبخ لك فطيرا للصباح، فتخير وجبة يحسن طباختها لك. قالوا هو يقول أصحابنا طلبوا الصبيح بسحرة طلبوا إلي فليت من ثلاث الصيطة، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، تمسك بخوري جبة وقميصا. الشاهد قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، فيأتي المشاكلة قلت اطبخوها المشاكلة، يقول قلت خيطوا جبة وقميصا، فذكر الخياطة بلفظ الطبخ. ليش؟ لأن الخياطة وقعت في سياق الطبخ، وقعت في كلام تقدم فيه لفظ الطبخ أو الطبخ. يقول المشاكل وهو ذكر الشيء كذكر الخياطة بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء، يعني وقوع الخياطة في صحبته أي في صحبة ذلك الغير، عن في صحبة الطبخ تحقيقا، يعني ان ذلك الغير موجود حقيقة او تقديرا، او ان ذلك الغير ما موجود وانما نقدر انه موجود، فنسمي هذا بلفظ ذاك الشيء المقدر. فالاول نحو قول الشاعر قال اقترح شيئا، اقترح من اقترحت عليه شيئا إذا سألته إياه من غير روية، من غير روية وتفكر كذا اقتراح، ولا هذا اقتراح ما يدرس انت درسه نعم. وطلبته على سبيل التثبيت، كلفته وسبيل التحقق، وجعله من اقترح الشيء أو يجعله، بعضهم جعله اقترح الشيء يعني ابتدع شيئا، اقترح شيئا يعني ابتدع شيئا، هو صحيح. وجعله من اقترح الشيء أي ابتدعه غير مناسب على ما لا يخفى، يعني غير مناسب في البيت، لأنه ما يقول اقترح شيء يعني أطلب شيء، إحنا سوف نفعله، مو أنه ابتدع شيئا، مو الاقتراح بمعنى الابتداع والابتكار. قال اقترح شيئا نجد مجدود على أنه جواب الأمر، اقترح مأخذ من الإجابة مو من الوجود، يعني نجد لا نجد نتحسن نجد من الإجادة وهو تحسين الشيء، نجد لك طبخه تنطق بخوري جبة وقميصة أي خيطي، انتهى تفسير من بغير البيت. الآن يأتي بالشاهد وذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها، يعني لوقوع خياطة الجبة في صحبة وفي سياق طبخ الطعام، نجد لك طبخه وطبخه ملفوظة، هذا الغير هو طبخه يتطبخه شيء ملفوظ. ونحوه تعلم ما في نفسي، هذا عيسى يخاطب الله تعالى، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، نفسك هذا مشاكل، نفسك مشاكل لأنها وقعت في ماذا؟ في صحبة نفسي، حيث أطلق النفس ما في نفسك عن ما في ذاتك، حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقوعي عن وقوع ذات الله في صحبة نفسي. والثاني وهو ما يكون وقوعي في صحبة غير تقديرا، نحو قوله تعالى قولوا آمنا، لاحظوا الآية قولوا آمنا وما أنزل إلينا، إلى قوله تعالى صحبة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. يبغض أي قوله صبغة الله مصدر، لأنه فعل من صبغة كالجلسة من جلسة، وهي
الحالة التي يقع عليها الصدر الهيئة جلسة فهم الهيئة الهيئة بالتجيب التجيب وهو مصدر مؤكد أو مؤكد لآمنا بالله صدرة الله آمنا بالله أي تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس فيكون آمنا مشتملا على تطهير طبعا الآية هكذا تريد أن تكون يقول النصارى كانوا هكذا عندهم عقيدة أنهم عندما يولد لهم ولد أو كذا يأخذون أولادهم يغمسونهم في ماء المعبودية كذا يسمون يغمسونهم في ذلك الماء وبعد أن يغمسوا أولادهم يعبرون عنها بأنهم تبغوهم وأصبحوا طاهرين فالآية تقول قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله فآمنا بالله وكذا صبغة الله صبغة الله صبغة الله أي مثلا تطهير الله فجاء بصبغة الله ويقصد تطهير الله جاء بتطهير تطهير الله لنا بنفس صبغة الله لأن صبغة الله وقعت في صحبة شيء لم يذكر لفظا وإنما ذكر تقديران وهو صبغة النصارى قولوا آمنا بالله فإما أن تقولوا آمنا بالله هذا الخطاب موجه للمسلمين أن يخاطبوا النصارى قولوا آمنا بالله وصبغنا الله لا مثل صبغتكم أو لا مثل صبغتكم أو موجه للنصارى قولوا آمنا بالله وصبغنا الله لا مثل صبغتنا التي كنا نصبغ أبناءنا نعم يقول وهو أي صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا بالله صبغة الله أي تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودالا عليه فيكون صبغة الله بمعنى تطهير تطهير الله مؤكدا لمضمون قوله تعالى آمنا بالله ثم أشار إلى وقوع تطهير الله في صحبة ما يعبر عنه بالصبر لكن يعبر عنه تقديرا موجود في الوصف بقوله والأصل فيه أي في هذا المعنى وهو ذكر التطهير صبغة الله تطهير الله ذكره برب أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون أنه أي الغمس في ذلك الماء تطهير لهم فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال الآن صار نصرانيا حقا فأمر المسلمين بأن يقولوا للنصارى قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا هذا إذا كان النصارى هي تحدثون واضح لا مثل صبغتنا وطهرنا به تطهير لا مثل تطهيرنا هذا إذا كان الخطاب في قوله قولوا آمنا بالله للكافرين وإذا كان الخطاب بالمسلمين فهكذا يكون المعنى فالمعنى إن المسلمين أمروا بأن يقولوا صبغنا الله بالإيمان صبغة ولم يصبغ صبغتكم المهم أنه عندي يصبغ اشتباه في كتابه أيها النصارى يعني هكذا صبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتكم وطهرنا لا مثل تطهيركم فعبر أو تعبر عن الإيمان بالله بصبغة الله للمشاكل لوقوع في صحبة صبغة النصارى تأثيرا تأثيرا لأن صبغة النصارى هو موجود بالآية بهذه القرينة الحالية التي هي سبب النزول من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر وإن لم يذكره ذلك لفظا يعني وإن لم يذكر صبغة النصارى لفظا ومنه أي من المعنوي المداوجة وهي أن تداوج تداوج أي توقع المداوجة على أن الفعل مسند إلى ضمير المصدر توقع المداوجة تداوج هي المداوجة واضح فالفعل مسند إلى ضمير المصدر تداوج المداوجة أو إلى الظرف أعني تداوج بين معنيين أعني قوله بين معنيين نعم وهي أن تداوج أي توقع المداوجة على أن يكون الفعل وهي تداوج مسند إلى ضمير المصدر أي تداوج هي أي مداوجة أو أن الفعل مسند إلى الظرف أعني قوله تداوج بين معنيين الشرط والبدا والمعنى يجعل معنيان معنى المداوجة مثلا
يجعل معنيان واقعان في الشرط والجزاء مبدا الجيم. ما معنى مبدا الجيم؟ يعني في ان يرتب على كل منهما معنى رتب على ماذا؟ رتب على الاخر. كل هذا المثال في اتباع المدرج فقوله اذا ما نهى الماهي ومنعني عن حدها فلج بي الهوى. نهى الماهي رتب عليه لج بي الهوى لزمني الهوى. أصاخت هي إلى الواشي، الواشي أي سمعت إلى النمام يسمي واشيا لأنه يشي حديثه يعني يزين حديثه الذي يشي حديثه ويزينه وصدقته في المسترى عليه فلج بها الهجر. فلج بها الهجر جاوز بين نهي الناهي وأصاختها إلى الواشي الواقعين في الشرط والجزاء في أن رتب عليهما لجاج شيء لج بها الهوى رتبه على نهي منه ولج بها الهجر رتبه على ماذا؟ صاخت الى الواشي. وقد يتوهم من ظاهر العباره ان المزاوجه هي ان تجمع بين معنيين في الشرط ومعنيين في الجزاء كما جمعت الشرط والجزاء بين النهي كما جمعت الشرط بين نهي الماهي ولجاج الهوى وفي الجزاء بين صاختها الى الواشي ولجاج ماذا؟ الهجر. وهذا الفهم وهذا التوهم فاسد إذ لا قائد بالمزاوجة في مثل قولنا إذا جاءني زيد تسلم علي أجزته فهذا فأنعمت عليه هذا ليس بالمزاوجة وما ذكرنا هو المقصود من كلام السلام نفس الجهر والحمد لله رب العالمين.